بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب صور وبطولات من حضارتنا الإسلامية للدكتور عبد الحليم عويس، يقرأه عليكم إسماعيل لوضة. صور من حضارتنا في الصين. تفوق الأرض الإسلامية الخاضعة للنفوذ الشيوعي الصيني مساحة عدة دول أوروبية مجتمعة، وتحتضن أرض هذه البلاد الإسلامية ثروات طبيعية متنوعة، على رأسها النفط والأورانيوم والنحاس والحديد والذهب وغيرها. ومعظم البلاد الإسلامية الواقعة تحت الاحتلال الشيوعي الصيني تنضوي تحت اسم تركستان الشرقية، بعد أن اتفق المعسكران الشيوعيان الكبيران روسيا والصين على تقسيم تركستان الإسلامية بينهما. فسيطر الاحتلال السوفيتي على تركستان الغربية، وسيطر الاحتلال الشيوعي الصيني على تركستان الشرقية. وكان هذا الاتفاق المشؤوم سنة 49 و900 ألف للميلاد. وقد أرسل الخليفة الراشدي عثمان بن عفان رضي الله عنه وفدا إلى الصين في صفر سنة 31 هجرية، أي سنة 51 و600 للميلاد، في عهد أسرة نانغ. وقد دخل الإسلام إلى تركستان الشرقية على عهد الخليفة عبد الملك بن مروان، وقد بدأ دخول الأتراك للإسلام زرافات وجماعات في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي. وكان هذا الامتداد المفاجئ بسبب إسلام السلطان ستوق بفراخان سنة 53 و300 للهجرة، فأسلم الشعب التركستاني كله بعد أن كان انتشار الإسلام يمشي بطيئا وهادئا لقيامه على الدعوات الفردية والجهود المخلصة المحدودة. وعدد السكان المسلمين في تركستان الشرقية يقترب من 20 مليونا، كلهم متدينون شديدو التدين، إلا أن عدد المسلمين في الصين قد بلغ أكثر من 50 مليون مسلم صيني حسب آخر إحصاء رسمي أجري في الصين عام 36 و900 ألف للميلاد. وقد تعرض هذا العدد لنقصان شديد نتيجة الإبادة الشيوعية الجماعية التي تعرضوا لها على يد حكومة ماو تسي تونغ، ولا أحد يستطيع الآن أن يعرف عددهم الصحيح، لكنه من المحتمل أن يكون المسلمون قد فقدوا قريبا من نصف عددهم في مجازر الزحف الشيوعي والثورات الثقافية البربرية. وقد كان لهؤلاء المسلمين الصينيين تاريخ عريق ودور إسلامي كبير وصفحة من الصفحات الرائعة في حضارتنا استمرت نحو 1000 سنة، ونأمل أن تستأنف مسيرتها بإذن الله. لقد تمكن العنصر التركي الإسلامي الأصيل أن يقضي على دولة كوك تورك التي عاشت بين سنتي 52 و500 و45 و700 للميلاد. وقد هزموا الغزاة الصينيين في موقعة مشهورة في التاريخ التركستاني وتعرف باسم موقعة تالاس، وكان ذلك في سنة 51 و700 للميلاد، أي في منتصف القرن الثاني الهجري على وجه التقريب. ومنذ هذا التاريخ ولعشرة قرون كاملة عاشت تركستان منطقة مستقلة تحكمها دول إسلامية نابعة منها، كالدولة الأوغورية التي كان لها السيطرة الكاملة في تركستان ومنغوليا وولاية كانسو في الصين. وقد فرضت هذه الدولة الأويغورية هيبتها على الصين، فراجت التجارة وحميت الطرق وانتشر التراث الإسلامي. وقد استطاعت هذه الدولة أن تعيش قرنا كاملا حتى انتهت على يد هجمات القيرغير لمنغوليا ولجوء كثير من التركستان إلى الغرب المنغولي سنة 840 للميلاد. ولم يكن من الأويغور التركستان بعد هجوم القيرغير عليهم وشدهم الرحال نحو الغرب إلا أن استقروا في تورغان وبسن باليق وإيلي وشكلوا هناك إمارتي بسن باليق وتورغان، ثم نهضوا نهضة ثانية وفرضوا تهديدهم على الصينيين وكونوا مع غيرهم من العناصر الإسلامية عدة ممالك إسلامية متجاورة. واتحدت هذه الإمارات والممالك بعيد سنة 2900 ميلادية أي مع بداية القرن الرابع الهجري، حتى ظهر جنكيز خان مع مطلع القرن السابع الهجري 13 الميلادي فضم كل هذه الأقاليم تحت رايته. وخلال هذه القرون كانت تركستان الشرقية مركزا أساسيا للوجود التركي ومحطا رئيسيا لنشاط الأتراك في شتى نواحي الثقافة والمدنية، وقد تركوا آثارا إسلامية كثيرة في المعمار والفنون والآداب والعلوم، وقد بنوا من المساجد نحو 40,000 مسجد. وعلى الرغم من تعرض التركستان لضغوط نصرانية وبوذية ومانوية فإن الشعب التركستاني المسلم لم تبرز في حضارته أي مؤثرات خارج نطاق الحضارة الإسلامية، وإن تراث الدول التركستانية التي قامت في تركستان الشرقية ولا سيما في عهود الأويغور والقراخانيين لتدلنا على عمق تأثير الحضارة الإسلامية، وهي من جانب آخر شاهد نفي وحد مانع ضد الادعاءات الصينية الشيوعية. وقد قام المسلمون الصينيون بدراسة العلوم الإسلامية والعربية وإدخالها إلى الصين، وخاصة علم الطب والرياضيات والفلك، أما الأدوية والوصفات والمعلومات الطبية الأخرى التي نقلوها إلى الصين فقد ذكرت في صفحات كثيرة من كتاب أصناف العقاقير الصينية الذي طبع في القرن الثاني عشر، وكتاب الموسوعة الطبية الصينية الذي طبع في القرن السادس عشر. وكان المسلمون الصينيون يقومون برصد أحوال الجو بمساعدة علم الفلك العربي والفارسي. وفي القرن الثالث عشر أنشئت إدارة إسلامية خاصة بمراقبة الأرصاد الجوية ووضع التقويم الصيني. وفي سنة 67 و200 وألف اخترع الفلكي المسلم جمال الدين المنوأة المتعددة الحلقات والمنوأة الموجهة والكرة السماوية والكرة الأرضية إلى آخره. وكان التقويم الهجري مرجعا لوضع التقويم الصيني على مدار 400 سنة ابتداء من أواسط القرن الثالث عشر. وفي عام 82 و300 وألف للميلاد تكللت جهود أحد مشايخ المسلمين بالنجاح في ترجمة الكتب العربية الخاصة بالتقويم والجغرافيا والفلك، مما كسب الإطراء من قبل بلاط الإمبراطور. وحيث إن الرياضيات هي أساس علم الفلك فقد انتقلت الكتب الرياضية العربية هي الأخرى إلى الصين في الوقت بالذات، وقد أثبتت ذلك السجلات التاريخية في عهد أسرة يواه. ومن جراء ذلك انبثقت أعداد كبيرة من الأكفاء في علم الرياضيات والفلك من بين المسلمين الصينيين في عهد أسرتي يوان ومينغ. وقد عرف المسلمون الصينيون بمهارتهم الفائقة في البناء المعماري، ففي الأيام الأولى من قدومهم إلى الصين بنوا مساجد في تشانفآن وقوان فتشو وتشيوان تشو وهافنتشو تيسيرا لأداء شعائرهم الدينية. من ذلك أن مسجد هانفتشو الذي بناه علاء الدين في القرن الرابع عشر كان قد نال ثناء الرحالة العربي ابن بطوطة عندما زار الصين، وقد رمم هذا المسجد مرات عديدة، فهو لا يزال باقيا حتى وقتنا الحاضر. وقد تكفل باختيار علاء الدين البناء المرموق بمهمة تخطيط بناء القصور لأسرة يواه الملكية سنة 66 و200 و1000 للميلاد، مما أرسى أساسا لبناء قصر الإمبراطور الحالي ببكين. ولقد قام المسلمون الصينيون بدراسة العلوم، وكان عاملا من عوامل نشرها بين الصينيين من الأجناس الأخرى، وكان مما نشروه علوم الطب والرياضيات والفلك، بالإضافة إلى علوم الأدوية والعقاقير التي ورد ذكرها في كتاب أصناف العقاقير الصينية الذي طبع في القرن 12 الميلادي، وكتاب الموسوعة الطبية الصينية المطبوع في القرن 10 الهجري. وقد برز الصينيون المسلمون في رصد أحوال الجو بمساعدة علم الفلك العربي والفارسي، وأنشأوا في القرن 7 الهجري إدارة إسلامية خاصة بمراقبة الأرصاد الجوية ووضع التقويم الصيني. وقد اخترع الفلكي المسلم جمال الدين الكرة السماوية والكرة الأرضية وبعض الأجهزة الأخرى، ولذلك كان التقويم الهجري مرجعا لوضع التقويم الصيني على مدار 400 سنة ابتداء من منتصف القرن 7 الهجري، كما يذكر كمال الدين بايشيو نائب رئيس الجمعية الإسلامية للصين، وكما المعنى. وفي نهاية القرن 8 الهجري نجح أحد المسلمين في ترجمة الكتب العربية الخاصة بالتقويم والجغرافيا والفلك والرياضيات إلى الصينية. وفي القرنين 10 و11 للهجرة برز وانغ واي يوي في الدفاع عن الإسلام، فألف كتبه الإجابات الصحيحة عن الحق، وحقيقة الإسلام، وشريعة الإسلام، وغيرها، كما ألف الشيخ يوسف ماتشو كتاب إرشاد المسلمين في 10 أجزاء، وألف ليوتشا حقائق الإسلام في 6 أجزاء، وسيرة خاتم الأنبياء في 20 جزءا، وأحكام الإسلام في 20 جزءا. وقد ألف الشيخ مادهشين صفوة أصول الدين ومقصد الحياة والتعريف بروح الإسلام وأحكام الدين، وقد طبعت من مؤلفاته نحو 30 جزءا. لقد كان وانغ واي يوي سنة 1560 حتى سنة 1620 للميلاد أول من كتب عن الدين باللغة الصينية، وقد ألف كتابا تحت عنوان الجوابات الصحيحة عن الحق، أجاب فيه على التساؤلات عن الدين الإسلامي. وقد طبع هذا الكتاب مرات عديدة في طبعات مختلفة، وحظي بالشعبية الواسعة بين المسلمين الصينيين، وبالإضافة إلى ذلك فقد كتب كتابا آخر هو حقيقة الإسلام وشريعة الإسلام وغيرهما من الكتب الخاصة بالتوحيد والفقه وأحكام الدين. إن الشيخ يوسف ماتشو وهو مؤلف كتاب إرشاد المسلمين في 10 أجزاء ويفوق ليوتشا المألوف في كمية التأليف والترجمة، ومن مؤلفاته حقائق الإسلام في 6 أجزاء وسيرة خاتم الأنبياء في 20 جزءا وأحكام الإسلام في 20 جزءا. أما الشيخ مادهشين فهو مؤلف مرموق وإمام متعمق في علوم الدين، كان يقوم بتدريس الطلاب في المسجد ويمارس في الوقت نفسه الترجمة والتأليف. ومن مؤلفاته وترجماته صفوة أصول الدين الأربعة، ومقصد الحياة، وتعريف روح الإسلام، وأحكام الدين، إلى آخره من الكتب. وقد طبعت من مؤلفاته 30 مؤلفا، وهي تتناول شتى المواضيع مثل شرائع الدين وأحكامه، والفلك والجغرافيا وقواعد اللغة العربية والبلاغة، وقد كتبت بعضها على يده وبعضها الآخر بتعاونه مع غيره، مع العلم بأن بعضها مكتوبة باللغة الصينية وبعضها الآخر مكتوبة باللغة العربية أو اللغة الفارسية أو باللغتين معا. وقد عاجلته المنية مع الأسف بعد ترجمته 5 أجزاء من القرآن الكريم إلى الصينية فقط. وبالإضافة إلى هؤلاء 4 المشهورين في عهد أسرة تشينغ، فإن هناك العديد من أشباههم نحو جيون شي وتسون شي وغيرهما. وجدير بالذكر أن سليمان دودن شيو هو أول من قام بطبع القرآن الكريم في الصين على طريقة النحت الخشبي في سنة 62 و800 للميلاد. وقد ظهر عدد كبير من المسلمين البارزين في حقول السياسة، ويعتبر السيد شمس الدين فذا منهم، وقد عين حاكما إداريا لمقاطعتي شنشي ويونان على التوالي. وكان قد أقام نظام الزراعة الجماعية، وقام بإنشاء المدارس والمساجد وبناء الكباري وشق الطرق الجبلية وإقامة مراكز البريد وبناء مشاريع الري وإدخال البذور الجديدة والدعاية لاستعمال وسائل الإنتاج المتقدمة لتطوير الاقتصاد المحلي. ويظل هذا السياسي العادل والنزيه موضع الاحترام والتقدير لدى أهالي مقاطعة يونينان حتى يومنا هذا بما قدمه من الخدمات الجليلة. ويعتبر ابنه نصر الدين المتوفى سنة 92 و200 وألف، وابنه الآخر حسن المتوفى سنة 10 و300 وألف للميلاد، وكذلك قاوكه كونغ والمؤلف الكبير شمس الدين المذكوران آنفا، وكلهم من الساسة المسلمين المشهورين، وتبعهم هاي تسوي الحاكم المسلم النزيه الفذ في تاريخ الصين. وقد ازدهرت طرق المواصلات البرية بين العرب والصين، وهي التي عرفت بطريق الحرير. وأما طريق البحر فيتلخص فيما يلي: في الفترة الممتدة من أواخر القرن السابع إلى أواخر القرن 15 كانت موانئ الصين والأماكن المجاورة لها مثل قوانفيتشو وتشيوانتشو وفوتشو ومينغتشو ويانفتشو مرتادا لمسلمي مختلف الأقطار والعلماء والرحالة المسلمين الذين كانوا يتقاطرون على الصين بحرا. وعندما كانت التجارة في أوج ازدهارها بلغ عدد التجار المسلمين الأجانب المقيمين في ميناء صيني واحد 10,000 شخص. أما التجار الصينيون بما فيهم المسلمون فقد كانوا قد سافروا إلى جنوب شرق آسيا وسواحل المحيط الهندي للتجارة. وفي القرن 8 و9 الميلادي كان في بغداد سوق مخصص لبيع بضائع الصين مثل الحرير والأواني الصينية، بينما كان في مدن تشانفآن وقوانفيتشو ويانفيتشو أسواق خاصة ببيع منتجات العرب والفرس. وعندما كان الرحالة العربي ابن بطوطة يتحدث عن أحوال العرب في قوانفيتشو قال: إن قوانفيتشو أكبر مدينة في العالم ولها أجمل سوق في الدنيا. وحين زيارته لتشيوانتشو اعتبرها مركز التجارة العالمي، ويعرف من تدويناته أن للتجار العرب ولعا بجمع الأواني الصينية والخزفية والأحجار الكريمة لنقلها إلى الهند واليمن. وطوال الفترة التي تتراوح بين 8 و9 قرون كان الصينيون يستوردون من الخارج العطريات والسكر والجوخ والعاج وقرن الكركون والمرجان واللؤلؤ والكهرمان، بينما يصدرون إلى الخارج الحرير والحرير الرقيق والسندس الدمقس والأواني الخزفية والجمالكية والأواني الذهبية والفضية والمسك والأدوية الصينية. وفي هذه الفترة بالذات نقل المسلمون ما اخترعه الصينيون من صناعة الورق الإبرة المغناطيسية والبارود إلى الأقطار الأوروبية. وفي قديم الزمان كان هناك كثير من الرحالة العرب زاروا الصين، بل وخلفوا وراءهم مذكرات سياحية. من ذلك أن سليمان التاجر العربي قد أبحر في القرن التاسع إلى الصين عبر شبه قارة الهند والبنغال وباكستان، وبعد عودته إلى بلده دون مذكراته السياحية سنة 51 للميلاد بعنوان سلسلة التواريخ. وبعد وقت قصير من ذلك أضاف أبو حسن بعض المحتويات إلى الكتاب. هذا أول كتاب تذكر فيه أحوال الصين استنادا إلى مشاهدات العرب في الصين. وفي القرن الرابع عشر غادر الرحالة العربي ابن بطوطة شمال إفريقيا إلى الصين، وقد ترك أثره في بكين وتشيوانتشو وقوفنتشو، كما دون في مذكراته ما شاهده من أحوال التجار المسلمين الإفريقيين في الصين وأحوال مجتمع الصين واقتصادها وعاداتها وتجارتها وصناعتها الحرفية ومناظرها الطبيعية وجغرافيتها. وجدير بالذكر أن البحار تشينغ المشهور في العالم هو من مسلمي مقاطعة يوننان من قومية خوي، وقد سافر جده وأبوه إلى مكة لأداء فريضة الحج. وفي سنة 1945 أمرته حكومة أسرة مينغ بالإبحار على رأس أسطول ضخم يتألف من 62 سفينة، يبلغ طول كل سفينة حوالي 150 مترا. وفي فترة 28 سنة سبق لتشينغ هو أن أقام بسبع رحلات زار خلالها 35 من الأقطار الأفرو آسيوية. إنه أول من وصل إلى جنوب خط الاستواء على سواحل إفريقيا الشرقية. وقد سبق تشينغ هو البحار كولومبس بنصف قرن ونيف، علما بأن أسطوله يفوق الأسطول الغربية حوالي 20 مرة من حيث عدد سفنه، ويعتبر ذلك حدثا فريدا في تاريخ الإبحار. إن تركستان الشرقية والمسلمين الصينيين هم صفحة من حضارتنا الإسلامية يجب أن نقرأها ونعمل على عودة دورها في حضارتنا. وإن الشيوعيين المجرمين أعداء الإنسانية وسحقة حقوق الإنسان قد حاولوا تمزيق هذه الصفحة، فأغلقوا المساجد وحلوا الجمعيات الإسلامية وقضوا على تدريس القرآن ومنعوا الزواج الديني والختان والتطهير، وأرغموا إخواننا المسلمين في الصين على تربية الخنازير. لكن سيبقى دورنا نحن المسلمين العرب والمسلمين الذي حماهم الله عز وجل من الزحف الشيوعي، يبقى دورنا في مقاومة هذا الطاعون بالعودة الصحيحة للإسلام وبالتمسك العملي بالأخوة الإسلامية، فإن ذلك هو السبيل لعودتنا إلى مكانتنا الحضارية ولرفرفة راية الإسلام من جديد على تركستان شرقيها وغربيها، بل وعلى الأندلس وصقلية ورودس وما ذلك على الله بعزيز. من حضارتنا في الاتحاد السوفيتي، من الظواهر التي تحتاج إلى البيان أن جزءا كبيرا من كتاب حضارتنا الإسلامية قد نسيه المسلمون وأهملوا قراءته، حتى خيل لأكثرهم أن هذه الأجزاء لم تكن يوما من كتاب هذه الحضارة، بل نحن كنا أهلها فأصابنا جزاء من الرحمن حق وعادل. إن أكثر أجزاء ما يعرف اليوم باسم الاتحاد السوفيتي كانت أجزاء تابعة لدول إسلامية تدفع الجزية لسلاطين الأتراك التتار وتأتمر بأمرهم. وإنما هو إسلامي من أرض الاتحاد السوفيتي يقارب ربع مساحة الاتحاد السوفيتي، وهي مساحة لا تقل عن نصف مساحة العالم العربي كله، وهي أخصب أرض الاتحاد السوفيتي وأكثرها غنى في المناجم والمعادن. وقد سقطت أول أرض إسلامية في يد الروس منذ 4 قرون حين سقطت قازان عاصمة التتار، ثم في عام 83 و700 وألف احتل الروس شبه جزيرة القرم ثم كوغيزيا في أوائل القرن 18، ثم جبال القفقاز في أوائل القرن 19، ثم التركستان بمدنها الشهيرة بخارى وترمذ ومرو وسمرقند في سنة 81 و800 وألف للميلاد. ويتكون المسلمون الذين عاشوا ولا يزالون يعيشون وسيبقون بإذن الله في هذه الأراضي الإسلامية من شعوب مختلفة اللغة، أكثرها يتكلم اللغة التركية القديمة بلهجاتها المتعددة، وهم شعوب الأوزبك والتتار والكنزاخ والأذربيجان والكرمنز والتركمان والبشكيز والفارف الباك والبلكار والقادشتاتن والفارنفيس. وأما الشعوب التي لا تتكلم اللغة التركية فهي شعوب التاكميك والتشيش والأنكوش والفابرديون والأجار والأبهازيون والأديفيون والشركس والداغستانيون والأودموت والمجرى والأوست والتشوفاش. إن هؤلاء المسلمين الذين يخضعون للاحتلال السوفيتي يزيد عددهم عن 50 مليونا، أكثرهم من السنة الأحناف، وهم يمثلون الأكثرية الدينية الثانية بعد النصرانية التي يبدو أنها تداعت تماما أمام المطارق الشيوعية. ويعيش أكثر هذا العدد من المسلمين في الجمهوريات الإسلامية الشهيرة مثل أوزبكستان وكازاخستان وأذربيجان وطاجكستان وتركمانيا وقرقيزيا، ثم بشكيريا وتتاريا وأجاريا وداغستان، بالإضافة إلى عدة ملايين بعثرهم النظام الشيوعي في الجمهوريات السوفيتية غير الإسلامية كمحاولة منه لتذويب هويتهم الإسلامية. لقد دخل الإسلام إلى هذه البلاد التي أطلق عليها في تاريخنا الإسلامي بلاد ما وراء النهر عبر حملات وفتوحات إسلامية متعددة امتدت منذ عهد الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه، والذي وصلت فيه الجيوش الإسلامية إلى أبواب كابل، ودوت شهرتها وسمعتها ومبادئها فيما وراءها من بلاد ما وراء النهر. وقد وصلت جيوش الخليفة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه إلى عدة مدن على باب هذه المنطقة، وهي مدن كابل وبلخ وهيرات، ثم تتابعت الفتوحات على يد يعقوب بن ليث، ومن ثم قام الغزنويون ثم الأتراك في موجتهم الأولى التيمورية التترية ثم في موجتهم الثانية، حتى استقرت للإسلام قواعده ورفعت رايته وأقيم بناء حضارته. لقد قدمت هذه البلاد خيرة أئمة الحديث في الحضارة الإسلامية كلها، وهم الإمام البخاري والإمام الترمذي والإمام النسائي، كما قدمت جمهرة عظيمة من علماء الدراسات القرآنية والفقه وعلم الكلام، فضلا عن علوم الكيمياء والطبيعة والفلك والرياضيات. وقد اشتهر علماء هذه الأقطار بالتبحر العميق والمغامرة والتضحية في سبيل العلم، وإن منهجهم الذي استقوه من الإسلام في مجال البحث ليعتبر بحق أعظم مناهج البحث في الفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية. ونحن لن نقف عند علم من الأعلام المشهورين كالبخاري أو الترمذي، وإنما سنقف عند واحد من رجال الطبقة الثالثة، وهو الإمام الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 54300 للهجرة. الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان من حضارتنا في الاتحاد السوفيتي، ونحن لن نقف عند علم من الأعلام المشهورين كالبخاري أو الترمذي، وإنما سنقف عند واحد من رجال الطبقة الثالثة، وهو الإمام الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان البستي، المتوفى سنة 54300 للهجرة، والذي ولي القضاء بسمرقند وغيرها من المدن الإسلامية في بلاد ما وراء النهر، والتي تخضع في عصرنا للاحتلال السوفيتي. لقد كان أبو حاتم هذا نموذجا من جملة عشرات النماذج التي قدمتها هذه البلاد للحضارة الإسلامية، وإنك لتشعر بنوع من الدهشة عندما تقرأ ما تركه هذا المحدث والفقيه من تراث وما كان يلتزم به من منهج علمي. فإن من بين التراث الذي عرف لأبي حاتم البستي غير ما جهل أمره وغير ما طرح كتاب الصحابة في 5 أجزاء، وكتاب التابعين في 12 جزءا، وكتاب أتباع التابعين في 15 جزءا، وكتاب تبع الأتباع في 17 جزءا، وكتاب تباع التبع في 20 جزءا، وكتاب الفضل بين النقلة في 10 أجزاء، وكتاب العلل في أوهام أصحاب التواريخ في 10 أجزاء، وكتاب علل الحديث الزهري في 20 جزءا، وكتاب علل حديث مالك في 10 أجزاء، وكتاب علل مناقب أبي حنيفة ومثالبه في 10 أجزاء، وكتاب ما خالف الثوري فيه شعبة في 3 أجزاء، وكتاب من فرد فيه أهل المدينة من السنن في 10 أجزاء، وكتاب غرائب الأخبار في 20 جزءا. وإني لن أستطرد في ذكر بقية مؤلفاته، بل أكتفي بالقول لقد أحصيت ما بقي مما عرف من تراثه، فوجدته قد بلغ 70 و100 جزء تندرج تحت 20 مؤلفة، عدا ما لم يصل إلينا. وما أبو حاتم هذا إلا نموذج واحد قدمناه للدلالة على صفحة عظيمة رائعة من صفحات حضارتنا، قدر الله سبحانه وتعالى أن تقع تحت سلطان الشيوعيين، وأن يحاولوا بكل قواهم الطاغية تمزيقها من كتاب حضارتنا الإسلامية. ولكن هيهات هيهات، فإن للإسلام يوما قادما يظهر فيه على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. من حضارتنا في الهند. دخل الإسلام الهند والسند أول ما دخل على يد محمد بن القاسم الثقفي، المتوفى سنة 98 للهجرة، وذلك في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك. وقد انتشر الإسلام بعد ذلك على يد التجار والزهاد والدعاة المخلصين انتشارا محدودا. وفي القرن الرابع الهجري ظهرت موجة الفتح الإسلامي الثانية للهند، عندما حكم الهند عاهلون كبار من العرق التتري والمغولي، على رأسهم البشكين التتري والد محمود الغزنوي، الذي حكم مملكة تبدأ من ضفة نهر جيحون اليسرى إلى سلسلة جبال سليمان مغرب السند، وجعل قاعدة ملكه في غزنة، ثم يستولي على البنجاب، ويبدأ في هذه النواحي اعتناق الإسلام بأعداد كبيرة. وعندما خلفه ابنه محمود الغزنوي الذي استمر في الحكم 30 سنة، قام بحملات على أنحاء من الهند 12 مرة، مما جعل فتح المسلمين للهند وسيطرتهم عليها أمرا ثابت الدعائم والأركان. وقد حكم المسلمون الهند نحو 8 قرون منذ محمود الغزنوي وحتى دخول الإنجليز إليها في 19 الميلادي 13 الهجري. وخلال هذه القرون 8 أسدى المسلمون لشبه القارة الهندية خدمات عظمى، أولها وأعظمها هو نشر الإسلام الذي أصبح يدين به منهم نحو 20%. ولو كان من سياسة المسلمين إجبار الناس على الدخول في الإسلام لكان أولى البقاء بذلك هي الهند، إذ كانت سيطرة المسلمين فيها كاملة، وكان أكثر أهل الهند وثنيين من الهندوس ومن البوذيين. وقد تعدى تأثير الإسلام في معتنقيه إلى من سواهم من غير معتنقيه، فأثر في عقلية الشعب الهندوكي وفي ديانته نفسها. ويقول الباحث الهندي المعروف بني كار إن من الواضح أن تأثير الإسلام في الديانة الهندوكية كان عميقا في العهد الإسلامي، إن فكرة عبادة الله في الهنادك مدينة للإسلام، إن قادة الفكر والدين في هذا العصر وإن سموا آلهتهم بأسماء شتى قد دعوا إلى عبادة الله وصرحوا بأن الإله واحد وهو يستحق العبادة، ومنه تطلب النجاة والسعادة. وقد ظهر هذا التأثير في الديانات والدعوات التي ظهرت في الهند في العهد الإسلامي، كديانة بهاجتي ودعوة كبيرداس، هذا من الناحية الدينية. أما من الناحية الاجتماعية فكان تأثير الإسلام كما يقول العلامة أبو الحسن الندوي عظيما، إذ حمل المسلمون معهم فكرة المساواة الإنسانية التي لم يكن للهند عهد بها، فلا نظام طبقات ولا منبوذة ولا نجس بالولادة ولا تقسيم وراثي للحرف ولا جاهل يحرم عليه التعليم، بل الناس جميعا يعيشون معا ويأكلون جميعا ويتعلمون سواء ويختارون ما يشاءون من الحرف والصناعات. ويدخل في أثر الإسلام الاجتماعي موقفه من المرأة من ناحية احترامها والاعتراف بحقوقها وكرامتها كعضو محترم من أعضاء الأسرة الإنسانية. ولعل عظمة موقف الإسلام من المرأة تتجلى في الهند إذا علمنا أن النساء في الهندوكية كن يحرقن أنفسهن بالنار بعد وفاة أزواجهن، وهن لا يرين ولا يرى المجتمع لهن حقا في الحياة بعد وفاة الأزواج. وهذا الطقس الهندوكي يسمى ستي. وقد أورد مؤرخ الهند الكبير المشهور بمؤلفاته السائرة وكتبه المقررة في الجامعات وهو المؤرخ جادو سيركار عديدا من الأيادي الإسلامية على الهند، منها باستثناء ما ذكرنا في الناحيتين الدينية والاجتماعية إيجاد صلات للهند بالعالم الخارجي بعد أن كانت معزولة تماما عن العالم، ومنها أيضا إيجاد لغة رسمية إدارية وأسلوب نثري فني يصلح للكتابة العلمية والأدبية، ومنها إيجاد وحدة سياسية واجتماعية في اللباس ومظاهر الحضارة خصوصا في الطبقات الراقية وبدرجة ما في الطبقات الشعبية، ومنها تقدم لغات إقليمية في ظل الحكومة المركزية اعتمادا على تحقق السلام والأمن والرفاهية، ومنها تجديد التجارة عن طريق البحار التي كانت قد توقفت منذ فترة طويلة، وإنشاء بحرية للهند بعد أن كانت بعيدة عن هذا المجال. أما فضل الحضارة الإسلامية في الهند على المسلمين أنفسهم فهي صفحة عظيمة لا يمكن حصر نواحي إبداعها في هذا المجال، سواء فيما أنشأوه من آلاف المساجد البالغة الغاية في فن المعمار، وسواء فيما أسهموا به في العلوم الإسلامية المختلفة. ومن التراث الإسلامي العالمي الذي دبجه مسلمو الهند كتاب العباب الزاخر للإمام حسن ابن محمد اللاهوري، وكتاب كنز العمال للشيخ علي بن حسام الدين المتقي البرهانغوري، وكتاب مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار، ومنها الفتاوى الهندية في 6 مجلدات، ومنها مسلم الثبوت في أصول الفقه لمحب الله بن عبد الشكور، وكتاب كشاف اصطلاحات الفنون للشيخ محمد التهانوي، وجامع العلوم وحجة الله البالغة للإمام ولي الله الدهلوي، وهو من أعظم الكتب في الحضارة الإسلامية، ومنها تاج العروس في شرح القاموس للسيد مرتضى الزبيدي. وما هذه إلا قطرة في بحر كبير، وإلا فإن صفحة حضارتنا الإسلامية في الهند صفحة زاخرة في كل جيل وفي كل قرن، ولا زالت هذه الحضارة موصولة بإذن الله حتى وإن نزل المسلمون من مستوى القيادة، فإنهم قادرون على البقاء بإذن الله في مكان القيادة في الفكر والحضارة، لأنهم لو تمسكوا بدينهم فهم جزء من خير أمة أخرجت للناس، وهو ما نرجوه لهم ونتمنى أن يعينهم الله سبحانه وتعالى عليه. دولة السلاجقة صورة من حضارتنا المزدهرة. تمثل صفحة دولة السلاجقة في حضارتنا الإسلامية واحدة من أروع الصفحات وأكثرها إيجابية، والطريف أن هذه الأسرة ترجع في نشأتها إلى تركستان التابعة لدولة الاحتلال السوفيتي، ولظروف ما هاجرت هذه الأسرة بقيادة كبيرها سلجوق الذي تنسب الأسرة إليه. وبين خراسان وبخارى وأصبهان تراوحت إقامتها حتى استقرت بمرو، حيث هاجمها السلطان الغزنوي مسعود ولكنه هزم أمامها، وأصبحت الخطبة تلقى بمرو باسم داود السلجوقي نجل سلجوق الكبير، وكان هذا في سنة 33 و400 للهجرة. ومن مرو انتشر سلطان السلاجقة إلى خوارزم، وبدأ تاريخهم يظهر كقوة لها كيانها المستقل في العالم الإسلامي خلال القرن الخامس الهجري، وقد نجحوا في السيطرة على بلاد كثيرة كخراسان وأصبهان وهمذان وبخارى، وامتد نفوذهم حتى العراق، والتحموا بالدولة العباسية، ثم أتيحت لهم فرصة ذهبية إذ استنصر بهم الخليفة العباسي القائم ضد ثائر شيعي يدعى البساسيري. عجزت الخلافة العباسية عن مقاومته، فأسرعوا إلى انتهاز الفرصة التاريخية، ودخل زعيمهم طغرل بك بغداد منتصرا على البساسيري سنة 47 و400 للهجرة، وكان هذا العام حدا فاصلا في تاريخ السلاجقة، إذ اعتبر بداية عصر نفوذ السلاجقة وسيطرتهم على مصير الخلافة العباسية الكبرى. امتاز السلاجقة الأتراك في معاملتهم بالتدين، وكانوا مظهرا للإنسان الفطري الذي هذبه الإسلام. وإذا ما استثنينا صورا قليلة تحتمها الطبيعة البشرية التي لا تخلو من بعض القصور، فإن هؤلاء السادة كانوا أنموذجا طيبا حتى في معاملتهم للخليفة العباسي الذي حفظوا له عرشه. إنهم لم يكونوا كالذين انتصر بهم المعتصم، ولم يكونوا كالبويهيين حينما سيطروا على الخلافة وأذلوا كبرياء الخلفاء. لقد احترموا الخلفاء وأجلوهم، وكان لهم كذلك فضل كبير في رفع راية الإسلام وفي مد عمر الخلافة العباسية أكثر من قرنين من الزمان، كما بدأوا في مرحلة جديدة من التوسع الإسلامي في اتجاه آسيا الصغرى. ويقال إن هذا التوسع الإسلامي كان أحد أسباب قيام الحروب الصليبية. ومن الظواهر المتعلقة بسياسة هؤلاء القوم الاجتماعية والفكرية إلغاء أشهر ملوكهم الأرسلان لنظام التجسس، ولجوء أحد ملوكهم نظام الملك إلى نظام الإقطاع، بإعطاء الشخصيات السلجوقية والشخصيات الأخرى الكبرى إقطاعات أو أتابكات لحسابها الخاص. ومن الظواهر كذلك الحملات الجهادية شبه المنتظمة والتي كانت خير علاج للفوضى الداخلية. كذلك من الظواهر صراع السلاجقة المستمر ضد حركات الإسماعيلية ونجاحهم في تقليم أظافرهم. وبعد صفحة تاريخية رائعة من صفحات الحضارة الإسلامية امتدت بين سنوات 33 و419 للهجرة، قدر للسلاجقة أن يأفل نجمهم وأن تغرب شمسهم بعد أن حكم منهم 31 زعيما سلجوقيا، وبعد أن قدموا للخلافة الإسلامية الكبرى أجل الخدمات وحموها من كثير من عثرات السقوط، وقدموا لحضارة الإسلام يدا من أروع ما قدمت الدول الإسلامية من أياد بيضاء. لقد ازدهرت في عهد السلاجقة جوانب الحضارة المختلفة، فعلى الرغم من أنهم دولة جهاد إلا أن العلوم والآداب فازت بنصيب وافر من اهتمامهم، كما أن نواحي النشاط الاقتصادي من زراعة وصناعة ورعي وتجارة وتنظيم الطرق وتأمين المسالك وتوفير الحياة الكريمة كل هذا اهتم به السلاجقة أيما اهتمام، فضلا عن اهتمامهم الدؤوب بشؤون الجيش وتطوير السلاح. بيد أن السلاجقة وقعوا وهم يسيرون في الطريق في أخطاء ظنوها خيرا فانقلبت على دولتهم شرا. لقد لجأ السلاجقة كما أسلفنا إلى نظام الإقطاعات وأسندوا معظمها إلى شخصيات سلجوقية، وقد حسبوا أن هذا من شأنه أن يشغل السلاجقة عن التفكير في الحكم وأن يرضوا بالبعد عن السلطة، لكن الإقطاعيين السلاجقة سرعان ما حاول كل منهم أن يكون لنفسه من إقطاعاته إمارات صغيرة، حاولت كل واحدة منها الانفصال عن السلطة، وهو عكس ما كان يهدف إليه السلاجقة الحكام. وقد أدى هذا إلى تفكك وحدة السلاجقة وإلى إنهاك قوى السلطة السياسية الحاكمة وإلى توزيع النفوذ الحقيقي في الدولة بين عديد من الأمراء، كما أن هذا الخطأ أدى إلى عدول السلاجقة عن طريقة اختيار زعمائهم القديمة التي كانت تعتمد على الكفاية والمقدرة، فأصبحت الزعامة تقليدية دورية خوفا من كثرة تنازع أمراء الإقطاعات عليها. ومن المضاعفات كذلك تهاون السلاجقة في ظل تفككهم أمام حركات التمرد الباطنية، ولا سيما أمام الحركة الإسماعيلية بزعامة قائدها الحسن الصباح. وقد قدر لهذه الحركة أن تستنفد طاقة كبرى من طاقات السلاجقة التي كان في الإمكان استخدامها في القضاء على حركات التفكك التي أصيبت بها الدولة أو الزعامة السلجوقية للخلافة العباسية، لكن ذلك كله لا يغمط السلاجقة حقهم، فقد دافعوا عن العالم الإسلامي قرنين من الزمان، وكانت لهم أياد حضارية كثيرة ومتنوعة، فصفحتهم في كتاب الحضارة الإسلامية صفحة من أفضل الصفحات، ومن أكثرها أصالة والتزاما بالكتاب الكريم والسنة الشريفة، فجزاهم الله عن خلافة الإسلام وتاريخ الإسلام خير الجزاء. صور من حضارتنا في المغرب. دخل المغرب العربي في الإسلام بعد فترة من الفتح امتدت نحو 70 سنة، فقد بدأ الفتح منذ سنة 23 للهجرة واستمر حتى عام 90 هجرية، فهو بهذا أطول فتح إسلامي في التاريخ. وقد برز في فترة الفتح هذه أبطال مسلمون ضربوا أروع الأمثال في الإخلاص لدينهم والأناة في نشره والاعتماد على فتح أقفال القلوب والعقول وليس لمجرد التسلط والاستغلال. ومن هؤلاء عقبة بن نافع باني القيروان وفاتح تونس، وأبو المهاجر دينار فاتح الجزائر، والذي أسلم على يديه أحد فرعي البربر الكبيرين وهم البرانس، وحسان بن النعمان الذي أخضع الفرع البربري الآخر للإسلام وهو فرع البنز، وموسى ابن نصير الذي كان له فضل كبير في إتمام تحضير المغرب إسلاميا وعربيا، بل والاستعانة بهؤلاء البربر أنفسهم وهم حديثو عهد بالإسلام في فتح الأندلس سنة 92 للهجرة بقيادة مولاه البربري طارق بن زياد. إن هذا المغرب الإسلامي ما إن استقر الإسلام في وجدانه حتى بدأ ينصهر في بوتقة الحضارة الإسلامية ويشكل بمدنه الكبرى التي ظهرت في التاريخ حافلة بالحياة والحركة صفحة رائعة من صفحات حضارتنا الإسلامية. ففي القرن الثاني الهجري الذي أعقب فترة الفتح مباشرة تألقت مدن مغربية كثيرة، كان من أبرزها تاهرت عاصمة بني رستم في الجزائر، والمهدية عاصمة الأغالبة في تونس، وفاس عاصمة الأدارسة في المغرب الأقصى. أما في القرن الرابع الهجري ثم الخامس فقد اتسعت دائرة المراكز الحضارية وتألقت بعضها تألقا عظيما حتى أصبحت مدنا شبه عالمية، وعلى رأس هذه المدن تقف القيروان عاصمة بني زيري، وبجاية عاصمة بني حماد، ومراكش عاصمة المرابطين. ومنذ القرن الرابع الهجري الآن في الذكر، والعربية هي الغالبة على اللسان المغربي، والمشرق يبدو وكأنه قد أعطى المغرب ما يكفيه ليبرز ذاته في إطار الإسلام وفي وعاء العربية. ويحكي المؤرخون أنه بدءا من هذا القرن صار المغاربة يزاحمون العرب في لغة الضاد، وأصبح علماء البربر يناظرون فقهاء العرب في قواعد الأصول وتفاريع الفقه ومبادئ علم الكلام. وقريبا من منتصف القرن الخامس الهجري حدث ما هو معروف عن زحف القبائل العربية من بني هلال وبني سليم على المغرب، وقد أدى هذا إلى تعريب المغرب تعريبا شبه كامل. ومن الجدير بالذكر هنا أن المسجد قام بدور كبير في تعريب المغرب وتثقيفه، وقد عرف المغاربة ملحقا بالمسجد أطلق عليه المسيد، وكان هذا الملحق أو المسيد مفردا للناحية التعليمية، أي أن المسجد في المغرب كان مسجدا ومدرسة في الوقت نفسه، كما عرف المغاربة الكتاتيب. وبالطبع فإنهم نقلوها عن المشرق، وإن كانوا في بعض الأحيان أطلقوا عليها لقبا خاصا هو الشريعة، وغالبا ما تكون هذه الشريعة مدرسة في البادية. ومن المحتمل أن تكون الشريعة هي المدرسة البدوية في مقابل المسيد الذي هو المدرسة الحضرية. والغريب أننا نعجب حين نعلم أنه في المدن المغربية الكبرى في فترة القرون عرف لون من التعليم الجامعي، كمعهد سيدي التواتي في بجاية، والذي كانت تدرس فيه العلوم الفلكية وغيرها. وفي هذه الجامعات عرفت منزلة الاختصاص، بل وقدمت بعض الأطروحات وتوفرت المكتبات العامة، بل وعرف نظام الأساتذة الزائرين والمحاضرين. فخلال القرن الخامس الهجري هذا، وفي معهد سيدي التواتي، قام بإلقاء المحاضرات علماء من إسبانيا وإفريقيا والشرق. وقد ارتحل إلى الجزائر ابن حمديس الصقلي الشاعر، وعاش في كنف حكامها من بني حماد الزيريين. كما أنه خلال هذا العصر غصت الحواضر كبجاية والمهدية وفاس والقلعة وأشير وطبنة والزاب والمسيلة بمئات من العلماء والفقهاء والنحاة والمفسرين والأدباء والأطباء والرياضيين وغيرهم. ويدل على كثافة أعداد العلماء ما أورده أبو العباس الغبريني عن علماء بجاية وحدهم في قرن واحد، وذلك في كتابه المعروف عنوان الدراية في علماء المئة السابعة ببجاية. والغبريني نفسه بعدما أورده يعتذر بقوله: وقد بقي خلق كثير من أهل المئة السادسة، ولكن شرط الكتاب أي منهجيته منع من ذكرهم. ثم يورد الغبريني نقلا عن أبي علي المسيلي من المسيلة يقول فيه: لقد أدركت ببجاية ما ينيف على 90 مفتيا، ما منهم من يعرفني. فإذا كان المفتون في جيل واحد 90، فكم يكون المحدثون والنحاة والأدباء وغيرهم في هذا البلد الواحد. وجدير بالذكر أنه مع أن المذهب المالكي سيطر على المغرب كما سيطر على الأندلس، إلا أن المغاربة لم يكونوا في كثير من الأحايين مجرد متبعين، بل ظهر منهم طائفة مجتهدون من أعلام الفقه كابن أشرس والكتامي والبرادعي وغيرهم، ممن أوردهم ابن فرحون في كتابه الديباج المذهب في أعيان المذهب. وخلال القرون التالية، سواء في عصر بني عبد الواحد في الجزائر ومعاصريهم من بني حفص في تونس وبني مرين في المغرب الأقصى، ظلت الحركة العلمية نشطة تستمد قوتها من تلك الدول العظمى التي سيطرت على المغرب في القرنين الماضيين، وهم المرابطون والموحدون. وقد ظهر دور جديد للمغرب على مسرح حضارتنا، وهو دور ذو شقين: شق يتعلق بواجبه في مناصرة الأندلس من جانب، وشق في إفساح المجال للاجئي الأندلس والإفادة منهم حضاريا من جانب آخر، مما جعل الأثر الأندلسي يبدو قويا خلال هذه القرون على طابع الحضارة الإسلامية في المغرب، بل جعل مدنا مغربية بأكملها تبدو وكأنها مدن أندلسية. إن هذه بإيجاز بعض خيوط جمعناها من نسيج الحضارة المغربية الإسلامية، وإنه لنسيج إسلامي فيه من أصالة العروبة المسلمة الكثير، وفيه من عبق البيئة المغربية والأندلسية لون ورواء، وإنه لنسيج يحتاج إلى مزيد من المعايشة والدراسة والادكار. انتهى الشريط الأول من كتاب صور وبطولات من حضارتنا الإسلامية، وله بقية على الشريط الثاني.